الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. آلاف الضحايا جراء الزلزال التي ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا ودمرت آلاف المباني. تضامن دولي لتقديم المساعدات إلى تركيا وسوريا بسبب الزلزال التي ضربت البلدين. طهران تؤكد وجود حراك دبلوماسي وتبادل للرسائل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. توالت الزلازل على تركيا، حيث ضرب ثالث زلزال مدمر جنوبها الشرقي بعد الزلزالين اللذين ضربا جنوبها ووسطها فجر وظهر اليوم. ومع استمرار عمل فرق الإنقاذ في انتشال بعض الناجين أو أجساد الضحايا في مناطق الزلزال الأول، تصاعدت أرقام القتلى لتصل إلى نحو 1700، فيما اقتربت حصيلة الجرحى من 11200. في غضون ذلك، أعلن الرئيس التركي الحداد العام في البلاد أسبوعا كاملا، وفي سوريا ارتفع مجموع الضحايا إلى نحو 3000، بينهم 780 قتيلا. هذا وقد أعلنت الحكومة إطلاق خطة تحرك وطنية طارئة لمتابعة تداعيات الزلزال. حول الأضرار في تركيا بسبب الزلزال والإجراءات الحكومية والمصاعب التي تواجهها، نتابع ما يقوله الصحفي نضال البرعي من العاصمة أنقرة.
الجديد هو أن أعداد الضحايا ترتفع جراء هذين الزلزالين المدمرين اللذين ضربا تركيا. الآن بشكل رسمي تركيا تعلن، الرسمية التركية تعلن بأن عدد الضحايا لهذا الزلزال هم 1128، والأعداد هذه مرشحة بزيادة، لأنه منذ ساعتين الآن الإعلام المحلي يتحدث عن ما يزيد عن 1300 هم ضحايا الزلزال. الإصابات أكثر من 6000 إلى هذه اللحظة. لازال هناك عالقين تحت الأنقاض. منذ دقائق كان هناك انتشال لعدد من الموجودين تحت الأنقاض. أيضا بالنسبة للبيوت المدمرة، الإحصائية إلى هذه اللحظة وفق ما رصدته الرسمية التركية، وزير العدل تحدث عن 2880 مبنى مدمر بالكامل، تدمير كامل. طبعا هناك آلاف البيوت المدمرة بشكل جزئي والتي طالها تدمير بشكل جزئي، لكن نتحدث عن بيوت مدمرة بالكامل هي 2880 مبنى. أيضا وزير العدل وجه تحذيرا شديدا لكافة السكان الذين لديهم شكوك بأن بيوتهم تعثرت أو بيوتهم فيها تصدعات، بأن يغادروا هذه البيوت. هو تم إجلاء بشكل كامل البيوت التي فيها تصدعات يعني مكشوفة وظاهرة للسلطات، لكن هناك بعض المنازل غير مكشوفة. لذلك وجه وزير العدل لأصحاب البيوت الذين لديهم شك بأن بيوتهم تعرضت لتصدعات أو خطر بأن يغادروا هذه البيوت. هذا يعني هذا من ناحية إحصائية إلى هذه اللحظة.
وبشأن آخر التفاصيل، الزلزال الذي ضرب شمال سوريا فجر اليوم، نستمع إلى التقرير التالي.
استيقظت حلب اليوم على فاجعة إنسانية، حيث ضرب أبنيتها زلزال مدمر بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، لتسقط عشرات الأبنية في أحياء صلاح الدين والحلوانية والصالحين وبستان القصر وغيرها.
تعاضدت كل الدوائر الدولة والقطاع الخاص والعام في سبيل إنقاذ الناس من تحت الأنقاض. طبعا عدد الأبنية المتهدمة حوالي 45 بناء متهدم بشكل كامل، عدا الأبنية التي تهدمت بشكل جزئي.
اليوم الساعة 4:30 صباحا تقريبا تعرضت مدينة حلب للزلزال المدمر، أدى إلى أضرار كثيرة في المدينة. نحن كقطاع صحي فورا وجهنا باستنفار كافة المشافي العامة والخاصة ومنظومة الإسعاف لاستقبال الإصابات ومساعدة المواطنين ونقل المصابين إلى المشافي.
مئات الضحايا وأضعافهم من الجرحى وصلوا إلى مشافي حلب في حصيلة غير نهائية لهذا الزلزال، ومئات العائلات تواصل البحث عن مفقوديها في الطبابة الشرعية.
4:15 لقيت البيت عم بنهز، لقيت بالولاد قلت لهم ننزلوا، نحن نازلين عم نزل علينا حجار، الحجار ضربني إلي وضرب المرة براسها كسر لها جمجمتها، وعالم كتير يعني انصابت.
نحن منطقة الحلوانية شارع سوق الخضرة نتيجة الزلزال اللي ضرب البلاد بشكل عام، ضرر عدد من الأبنية وفي هون بنائين نزلوا على الأرض بشكل كامل عمرهم فوق 70 سنة.
تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن الضحايا العالقين تحت الأنقاض بمساندة الجيش السوري وعناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء، مع استمرار الهزات الارتدادية التي تضرب المدينة حتى الآن.
استنفار عام للجهات الحكومية والأهلية، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على إزالة الأنقاض وإسعاف العالقين تحت الأبنية المتهدمة جراء الزلزال الأعنف الذي لم تشهد له البلاد مثيلا منذ مئات السنين.
توالت رسائل التضامن والتعازي الدولية إلى تركيا وسوريا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر اليوم وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين. وقدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التعازي لرئيسي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال المدمر، معربا عن استعداد إيران لتقديم المساعدات وفرق الإغاثة لمساعدة المنكوبين. وفي روسيا أعرب الرئيس فلاديمير بوتين لنظيريه التركي والسوري عن تعازيه بضحايا كارثة الزلزال، مبديا استعداد روسيا للمساعدة في مواجهة تداعياته. بدورها أعربت مصر في بيان عن تعازيها وتضامنها مع سوريا وتركيا إلى جانب دول عربية وإسلامية في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بوجود حراك دبلوماسي وتبادل للرسائل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر، مؤكدا ترحيب طهران دائما بهذه الجهود. وأشار ناصر كنعاني إلى الرسالة التي حملها وزير خارجية قطر إلى إيران بخصوص المفاوضات وأضاف أن طهران قدمت الإيضاحات اللازمة. وبشأن الحادث الذي وقع للسفارة الأذربيجانية بطهران، قال كنعاني أن إيران نددت بالحادث واعتقلت منفذ الهجوم وحققت معه، واتضح أن الهجوم كان لدوافع شخصية. ولفت إلى اتصال رئيس الجمهورية بنظيره الأذربيجاني مؤكدا الجهود المبذولة لكشف أبعاد الحادث لتفادي تداعياته على العلاقات الثنائية، داعيا باكو إلى التحلي بضبط النفس واجتناب المواقف المتسرعة حتى استكمال التحقيقات. أعلن قائد القوى الجوية بالجيش الإيراني عن تأهيل 29 طائرة حربية. وأعرب العميد الطيار حميد واحدي عن تقديره لجهود منتسبي هذه القوة على مدار الساعة خلال العام الجاري، والذي أسفر عن زيادة إنتاج قطع الغيار الرئيسية بنسبة 11%. كما أشاد بدور هذه القوة الحاسم في تاريخ الثورة الإسلامية ودورها الشاخص في الدفاع عن البلاد أثناء الحرب التي فرضها الاستكبار على الجمهورية الإسلامية ودفع النظام الدكتاتوري في العراق لتنفيذها. أكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن العدو أخطأ في حساباته كالمعتاد، مشيرا إلى فشل حربه الشاملة ضد إيران خلال الأشهر الماضية رغم استخدامه كل طاقاته. وأضاف العميد علي فدوي أن الشيطان الأكبر أمريكا وكل الشياطين الصغار الذين يدورون في فلكه لم يحققوا حتى نصرا واحدا طوال الأعوام الماضية من عمر الثورة، ولو كانوا قد تمكنوا فعلا لملأوا العالم ضجيجا عبر ماكينتهم الإعلامية الضخمة. وأشار إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الإيراني والتي تجاوزت 100,000 شهيد، مما يدلل على مدى تمسكه بخياره الإسلامي وحجم وفائه لنظامه وثورته الإسلامية. اختتمت في العاصمة الإيرانية طهران الدورة 8 من الجائزة الدولية للأربعين الحسيني، وبالتزامن مع هذه المراسم تم افتتاح الدورة 9 لهذه المسابقة في مقر منظمة الثقافة الإسلامية بمشاركة مسؤولون محليون وطلاب أجانب يدرسون في إيران. للمزيد من التفاصيل حول اختتام الجائزة العالمية 8 للأربعين الحسيني في إيران نستمع إلى التقرير التالي.
انطلاقا من المكانة المعنوية الفريدة والقيمة لذكرى أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام التي تشهد مسيرات مليونية لعشاق أبي الأحرار من مختلف أنحاء العالم، عمدت رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية إلى إقامة الجائزة العالمية للأربعين الحسيني وفي نسختها 8 لتسليط الضوء على هذا الحدث الديني الدولي من منظار فني بشكل يليق به، وتعريف شعوب العالم أكثر فأكثر بعظمة هذه المناسبة وأبعادها وخفاياها.
هذه الجائزة لها أهداف، وأهمها رواية حدث الأربعين المهمة التي تقام من قبل عشاق الإمام الحسين عليه السلام، وإن استطعنا أن ننقل هذه الرواية فقد قدمنا خدمة كبيرة لحوار الحضارة الإسلامية الحديثة.
وخلال الحفل الختامي لجائزة الأربعين العالمية تم تتويج عدد من الفنانين من داخل إيران وخارجها، ومنحت الجوائز لأصحاب الأعمال المختارة من قبل لجنة التحكيم في أقسام المسابقة الخاصة بالصور الفوتوغرافية وقسم الأفلام والمذكرات والأفلام الشعبية وقسم الناشطين في قنوات التواصل الاجتماعي وكذلك قسم الكتاب.
أنا فزت بالمرتبة الأولى بجائزة الأربعين العالمية قسم الصور، وهذه الجائزة بالنسبة لي لها طعم خاص لأنه تعيشني أجواء الأربعين.
فزت في قسم المذكرات وأنا فخورة بهذه الجائزة، وأشكر الإمام الحسين عليه السلام حيث جعلني ممن أليق بهذه الجائزة.
هذا وإن الجائزة العالمية للأربعين تعد برنامجا ثقافيا عالميا ينظم بغية عرض مشاهد للتضحية والفداء مستوحاة من الملحمة العاشورائية التي سطرها الإمام الحسين عليه السلام، وسلطت الضوء على الانطباعات الشخصية حول مسيرة الأربعين وشرح آداب زيارة الأربعين عند الشعوب المختلفة وتأثير المشاركة في مراسم الأربعينية الحسينية على حياة الفرد. جائزة الأربعين العالمية سلطت الضوء على المكانة المعنوية والمظاهر الخالدة لزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وإبداء مشاعر المحبة والوفاء للإمام الحسين في مناسبة الأربعين.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. المقاومة الفلسطينية تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن ترهبه جرائم الاحتلال ولن يهينه تخاذل المتخاذلين. الجمعية الوطنية الفرنسية تبدأ مناقشة خطة إصلاح نظام التقاعد وسط ضغوط المعارضين. القوات الروسية تتقدم في مناطق بجمهورية دونيتسك وتدمر عشرات الآليات وقواعد المدفعية. وإلى التفاصيل، نعت حركة حماس شهداء كتائب الشهيد عز الدين القسام الذين ارتقوا خلال اشتباك مسلح في أريحة اليوم. وجاء في بيان للحركة أن هذه الثلة المباركة من الشهداء ارتقت في مواجهة العدو لتؤكد مجددا أن الشعب الفلسطيني ماض في طريق المقاومة والتحرير، ولن ترهبه جرائم الاحتلال ولن يهنه تخاذل المتخاذلين. وشددت أن المقاومة التي ضربت الاحتلال في القدس ردا على جريمته بمخيم جنين قادرة على مواصلة عملياتها البطولية في أي بقعة من أرضنا المحتلة. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال سجن الدامون واعتدت على الأسرى الأطفال بالضرب بوحشية، كما فرضت عقوبات قاسية عليهم. تطرح خطة إصلاح نظام التقاعد في فرنسا أمام الجمعية الوطنية لمناقشتها على مدى أسبوعين محفوفين بالمخاطر وسط ضغوط شديدة يمارسها المعارضون الذين ينظمون يومي تعبئة جديدين ضدها. وتبدأ المناقشات لخوض المعركة حول رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، البند الذي يعتزم الرئيس ماكرون أن يجعل منه أبرز إنجازات ولايته الثانية. ومع اقتراب يومي التحركات الثلاثاء والسبت، أعلنت رئيسة الحكومة إليزابيث بورين أن الذين باشروا العمل في العشرين عاما سيبقى بإمكانهم التقاعد في 63 في تمديد لنظام الخدمة الطويلة. أجرى وكيل وزارة الخارجية العمانية خليفة بن علي الحارثي مباحثات في مسقط مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ في إطار التحركات الدولية والإقليمية لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي أنقذت في اليمن مطلع تشرين الأول الماضي. وأكدت الخارجية العمانية أنه تم خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة في مساندة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن الأمن والاستقرار. أفادت وزارة الدفاع الروسية بالقضاء على نحو 300 جندي أوكراني على كافة المحاور في منطقة العمليات الخاصة. وحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع، فقد وجهت القوات الروسية ضربات للقوات الأوكرانية في محاور كوبيانسك وكراسني ودونيتسك، وتمكنت من الاستيلاء على منطقة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك، كما شملت المعارك محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيا ومحور خيرسون، حيث تم تدمير عشرات الآليات العسكرية وقواعد المدفعية، إضافة إلى محطة رادار متعددة القنوات لتوجيه منظومة الصواريخ المضادة للطائرات S-300 بمنطقة خاركوف. استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني اليوم وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف والوفد المرافق له. وخلال هذا اللقاء تحدث لافروف عن رغبة روسيا في إدامة العلاقات الثنائية وتطويرها في مجالات متعددة، مشيرا إلى إجراء استعدادات لعقد لقاء بين بوتين والسوداني. من جهته أعرب السوداني عن حرص العراق على إدامة العلاقات مع الأصدقاء، وأضاف أن حكومته تتحرك في مجال العلاقات الخارجية من منطلق المصالح المتبادلة والشراكات المستدامة. وخلال اللقاء أيضا أكد الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق المعلوماتي بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب. بعث رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني رسالة تعزية إلى الرئيس السوري بشار الأسد حول الزلزال الأخير الذي ضرب مناطق بشمال سوريا وأوقع ضحايا بالآلاف ودمر مئات المباني. للمزيد حول هذا الموضوع وآخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أصيب منتسبان بوزارة الداخلية في مدخل العاصمة جنوب بغداد أثر تعرضهم لاستهداف برمان يدوية أثناء تفتيش العجلات الداخلة للعاصمة، وتم اعتقال 2 من ركاب العجلة والعثور على العجلة بعد ذلك. إلى ذلك أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اليوم الاثنين ضبط 175 أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة ضمن منطقتي بسماية والنهروان في أطراف العاصمة في أكبر حملة تشنها المديرية في بغداد. على صعيد أمني، عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اليوم الاثنين اجتماعا أمنيا ضم عدد من القادة والضباط ورئيس ديوان الوقف الشيعي لتأمين الزيارة الرجبية وتحقيق أقصى درجات التعاون والتفاهم مع التشكيلات الأمنية لتأمين مراسم الزيارة. من جهة أخرى، تعاطف العراقيون مع متضرري الزلزال في تركيا وسوريا وعبروا بأشكال مختلفة عن مواساتهم وتعاطفهم، فيما طالب السياسيون بمد يد المساعدة العاجلة لمتضرري الزلزال. وأعرب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن تضامن العراق مع سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وأوقع آلاف الضحايا، فيما أعرب رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني عن عميق المواساة والتضامن مع ضحايا الزلزال الذي ضرب فجر اليوم مناطق في إقليم كردستان العراق وجنوب تركيا وشمال سوريا. من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد خلال استقباله وكيل وزارة الخارجية الإيرانية أهمية الارتباط ارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين. واستقبل رشيد اليوم الاثنين في قصر بغداد وكيل وزارة الخارجية الجمهورية الإسلامية الدكتور مهدي صفري والسفير الإيراني ببغداد محمد كاظم آل صادق والوفد المرافق للضيف. وفي مستهل اللقاء تلقى الرئيس بتقدير عالي واحتزاز من الوفد الضيف تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. فيما حمل الرئيس الجمهورية الوفد تحياته إلى الرئيس رئيسي وتمنياته للشعب الإيراني المزيد من التقدم. وأشاد رئيس الجمهورية بعمق العلاقة التاريخية بين العراق وإيران مشيرا إلى ضرورة تعضيدها لتشمل مختلف المجالات وبما يعود من منفعة مشتركة على البلدين الصديقين. من جانبه قدم الدكتور صفري شكره وتقديره لرئيس الجمهورية وأكد رغبة وحرص الجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا على توثيق عرى التواصل والتعاون مع العراق في شتى المجالات. تنامي علاقات البلدين ينعكس إيجابيا على الشعبين الشقيقين وقيادة البلدين وتأكيدات أعلى المستويات من المسؤولين في البلدين على هذه العلاقة يؤكد ذلك. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
عقدت حكومة تصريف الأعمال في لبنان جلستها الثالثة بعد الشغور الرئاسي بهذا البلد، وذلك بدعوة من رئيسها نجيب ميقاتي وسط استمرار الانقسام حول دستورية انعقادها مترافقة مع تطورات الملف القضائي الخاص بانفجار مرفأ بيروت. ميقاتي أكد أن مجلس الوزراء لا يمكن أن يدير ظهره في مرحلة تحتاج العديد من الملفات للمواكبة وخاصة تلك التي تتعلق بالهم المعيشي للمواطن، فيما اعتبر الوزراء المشاركون بالاجتماع ضرورة الانعقاد للجلسة تتجاوز أي موقف سياسي، مؤكدين في الوقت نفسه على أبعاد تحقيق انفجار المرفأ عن التسييس والاستنسابية. وحول انعقاد الجلسة الثالثة لحكومة تصريف الأعمال بلبنان بدعوة من رئيسها نجيب ميقاتي نستمع إلى التقرير التالي.
هي الثالثة بعد الشغور الرئاسي والثانية هذا العام جلسة لحكومة تصريف الأعمال بدعوة من رئيسها نجيب ميقاتي وسط استمرار الانقسام حول دستورية انعقادها مترافقة مع تطورات الملف القضائي الخاص بانفجار مرفأ بيروت. الجلسة انعقدت بحضور 17 وزيرا أبرز بنودها التربية بالإضافة إلى الدواء. سبق اجتماع طارئ لهيئة إدارة الكوارث للبحث بتداعيات الزلزال التركي الذي تأثر به لبنان. ميقاتي أكد أن مجلس الوزراء لا يمكن أن يدير ظهره في مرحلة تحتاج العديد من الملفات للمواكبة وخاصة تلك التي تتعلق بالهم المعيشي للمواطن.
مش ضد يعني اللي عنده رأي بالمقاطعة أبدا، وجودنا يعني أنا واحد منهم اللي بيعتبروا أنه هيدي الأمور دستوريا حقنا وواجبنا تجاه المواطنين أنه نحضر.
نحن قلنا وعدنا كذا مرة إذا ما اتخذ هيدا القرار، نحن من أسبوع قلنا يتفضل إذا حدا عنده طريقة تانية بيقدر يحمي فيها المواطن يتفضل يقترحها.
الوزراء المشاركون اعتبروا أن ضرورة الانعقاد للجلسة تتجاوز أي موقف سياسي، مؤكدين في الوقت نفسه على إبعاد تحقيق انفجار المرفأ عن التسييس والاستنسابية.
وجودنا كطرف سياسي في هذه الجلسة هو كسابقته من الجلسات، إنما هو لتسيير أمور الناس والالتزام بالقانون وما ينص عليه الدستور، وبالتالي القضاء اللبناني مدعو اليوم أيضا أن يكون ملتزما بالمطلق بعدم التسييس أولا، وثانيا بأن يكون القضاء هو سيد نفسه لا أكثر ولا أقل.
يشار إلى أن جلسة الحكومة تنعقد بالتزامن مع اجتماع باريس الخماسي الذي سيناقش الملف اللبناني، ووسط اتساع الانقسام القضائي على خلفية قرارات القاضي طارق البيطار الذي أجل الجلسات التي حددها في السادس من شباط لبدء التحقيق مع المدعى عليهم بملف انفجار مرفأ بيروت، وعشية الدعوة للإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام في جميع القطاعات. هذا في وقت تستمر فيه الأزمة الاقتصادية في ظل استمرار انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي بسبب سوء الهندسات المالية لدى حاكم مصرف لبنان والعقوبات الأمريكية الجائرة.
جلسة حكومية لمواكبة الضرورات المطلبية مع استمرار الانقسام في الجسم القضائي على خلفية اجتهادات القاضي بيطار لينسحب الطقس العاصف على مجمل المشهد اللبناني ما ينذر بتداعيات وجب على الجميع تداركها قبل فوات الأوان.
انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. آلاف الضحايا جراء الزلزال التي ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا ودمرت آلاف المباني. تضامن دولي لتقديم المساعدات إلى تركيا وسوريا بسبب الزلزال التي ضربت البلدين. طهران تؤكد وجود حراك دبلوماسي وتبادل للرسائل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم، وحللتم علينا أهلا في جولة أخرى بين رحاب الأدب الإسلامي وقضاياه عبر برنامجنا فضاءات أدبية.
في حلقتي هذه التي سنستكمل فيه حديثنا حول قضايا الأدب الإسلامي في العصر الحديث، ندعوكم لأن تكونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، يحقق الأدب بشكل عام وظائف عدة، منها الوظيفة الإمتاعية التي هي المقصود الأول لكل أدب، إذ العقد بين الأديب وبين القارئ تقديم أدب ممتع حتى يكون قادرا باستعداده النفسي أن يتابعه، فإن فقد الأدب هذه الخصوصية فقد قيمة كبرى في أهمية التواصل مع الآخرين. ولا شك أن الأدب ينشأ من أجل إنشاء رابطة شعورية وجدانية مع المتلقي تقوم على الإمتاع أولا، ولكن الأدب الإسلامي يحرص كل الحرص على الناحية الإمتاعية فيما ينتج، إلا أنها ليست هي المقصودة في ذاتها، بل إن الإمتاع في الأدب الإسلامي وسيلة لغاية أخرى. فإذا تحقق الإبداع في النص من خلال نقل الشعور والإمتاع للآخرين، لابد أن يحقق الغايات الأخرى، فلا يتنازل الأدب الإسلامي عن الفكرة والهدف والغاية دون أن يتنازل كذلك عن قواعد الفن الأصيل.
أعزائي الأفاضل، من جانب آخر يمتلك الأدب الإسلامي بفعل استناده إلى النظرة الكلية عن الكون والإنسان والحياة واتصاله بالعقيدة فعالية خارقة في تأسيس مبادئ الحياة الصحيحة في النفس، فهو قادر على إثارة المشاعر في صميم النفس البشرية، فتتحول هذه المشاعر المتعددة في نفس الإنسان إلى طاقة حركية لتدفع الإنسان في مسيرته الحياتية وحمل رسالته لبناء حضارة نافعة قائمة على الروح والمادة في توازن تام وانتماء إلى المشاعر الإنسانية التي تعم المجتمع الإسلامي وتحمل الخير لغيرها في توافق جدلي بين الشكل والمضمون، المضمون المبني على قواعد الإسلام وأفكاره والشكل الفني، فليس هناك انفصال بين شكل العمل الأدبي ومضمونه في الإسلام، فالاتجاه العام لأداء التعبير عن قيم الإسلام لم يفصل بين قيمة الشكل وقيمة المضمون، فللشيء الجميل طريق جميل يقود إليه حتماً.
وينبع الجمال في التصور الإسلامي من مظاهر الكون أساساً، هذه المظاهر التي تجمع إلى جانب المعرفة بالحقيقة المادية المشخصة جانب الجمال بقيمة معنوية على مستوى الإبداع في الخلق والتكوين، فقد أشار القرآن إلى ذلك مستخدماً صيغة جمالية تؤدي المعنى بأبعادها النفسية اللافتة للجمال في الكون، فعنصر الجمال عميق في هذا الوجود يتبدى في كل كائناته، والإنسان مطالب أن يفتح حسه لهذا الجمال ويتأثر به ليكون حافزا لحاسة الجمال المودعة فيه، فتفيض في تعبيره جمالا موازيا لهذا الجمال الكوني الرائع.
أيها الأكارم، من خلال هذا التصور الإسلامي للجمال يلاحظ الإنسان أن أصل الخلق من مادة واحدة له إيحاءات كبرى ودلالات عظيمة، فكل ما خلق الله من كون وإنسان وحياة تشترك في أصل الخلق من عناصر مشتركة واحدة ليجعل لهذا الخلق فكرة اكتمال الدائرة في التصور الإسلامي. فعلينا أن نلاحظ مثلا صلة الإنسان بالكون وصلة الإنسان بالحياة والعناصر الأخرى الحية وغير الحية لنرى اكتمال الدائرة، حيث أصل النشأة والمصير في صلة الإنسان بخالقه. وقد حرصت النظرة الجمالية في الإسلام أن يظل الإنسان إنسانا لا يرتكس إلى مستوى درك الحيوان، فيعرف دوره في الحياة كما أراده الله، وبذلك يتحقق الجمال بمفهومه الواسع.
مستمعين الكرام، عن عنصر الإمتاع في العمل الأدبي وعلاقته بالأدب الإسلامي إليكم الحوار الآتي.
من الأكارم، السلام عليكم، وأرحب بضيفي الكريم الدكتور عدنان قزي الناقد الأدبي من أهواز. دكتور تفضل، كيف تنظرون إلى عنصر الإمتاع في العمل الأدبي؟ وبرأيكم هل الأدب الإسلامي يعتمد على الإمتاع كهدف بحد ذاته أم كوسيلة لنشر الرسالة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عناصر الأدب الكامنة فيه كثيرة، يعني حينما الإنسان يقرأ نصا أدبيا أو يستمع للنص الأدبي، هذا النص إما كان شعرا وإما كان نثرا وإما حتى لربما يكون نحتا أو لربما يكون موسيقى أو صورة جميلة يرسمه الشاعر أو يرسمه نوعا ما الرسام، فالإنسان يتلذذ ويتمتع بهذه الصور لأن الإنسان وكما خلقه الله، وطبعا هو الله، يعني حينما يقول الإنسان والذي خلقك فسواك، الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني هو سبحانه وتعالى هو رسم صورة جميلة للحياة، رسم صورة جميلة الإنسان، رسم صورة جميلة للحيوانات حتى، يعني حينما نشاهد بعض الحيوانات نتمتع بهذا العنصر. أما في جانب الأدب، يعني هناك نظريات مختلفة في ابتداء العصر الإسلامي ومن ثم انتقل إلى العصر الحديث. حينما هجا كعب بن زهير ابن أبي سلمة المزني النبي وعائلته، يعني نوعا ما هناك صاب النبي غيظ من عدم رد الشعراء، فقال للشعراء لما لا تجيبونه؟ قالوا طبعا سمعنا في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى بأن الشعراء يتبعهم الغاوون. قال ألم تقرأوا ما تبقى من الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح لا يدل فقط بأننا نعمل، مثلا نأتي في المسجد أو نعبد أو مثلا لربما نأتي بالصدقة أو بالزكاة أو بالخمس، لا، في كل أعمالنا هو نوعا ما ننتهي بمسير في العمل الصالح لرضاية الله ولرضاية الخلق. فأجابوا بعض الشعراء كعب بن زهير، هذا من جانب. أما الإسلام، وطبعا قاية الإسلام هو خلقة البشر أن يتمتع بما أعطاه الله، أن يتلذذ بما أعطاه الله في هذه الحياة. أما من جانب أن الإنسان الإسلام ينظر إلى هذا الهدف فقط، الإسلام يريد التكامل للبشر، الإسلام يريد العلو للبشر، التعالي للبشر. هذا التعالي لا فقط يكون من جانب مثلا عنصر واحد في الحياة، العناصر كثرة، العناصر نوعا ما أنا أشرت إلى بعضها، مثلا عنصر الإسلامي الديني، عنصر الثقافي، عنصر الاجتماعي، هذا التمتع يكون فيه قضايا عدة. فأنا أعتقد الإسلام لا يعتمد على الأدب فقط كنشر، لكن يجب أن يكون أحد العناصر التي نوعا ما يهتم بها الإسلام ونوعا ما يكون للناشر الرسالة المحمدية. لا يفوتني أن أذكر بعض القضايا في القرآن الكريم. القرآن الكريم نرى فيه موسيقى جميلة تتكون من البحور الشعرية، يعني مثلا أمفلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم سكر قد قال لثغرك صانعه إن أعطيناك الكوثر. هذا الموسيقى من حيث القرآن الكريم جاية. حتى في سورة قل هو الله أحد فاعلات يعني على النمط الموسيقى الشعري. لا نقول القرآن شعرا ولا نقول القرآن نثرا، القرآن أعظم من الشعر، القرآن أعظم من النثر، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتحدى الشعراء، خاصة شعراء العرب الذين كانوا في تلك الآونة، وطبعا كانوا يعتقدون بأن أدبهم بأعلى المستوى، وهذا صحيح بأعلى المستوى كان، لكن حينما أتى القرآن هناك صاب الشعر ركود وجمود. هذا لأن البلاغة، لأن الموسيقى، لأن الصور الشعرية، لأن الخيال، لأن الموضوع، لأن الفكرة التي كانت وتكون في القرآن الكريم هي أعظم، لأن قائلها هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق البشر. طبعا هذه العناصر لا بد أن تكون في الشعر وفي الأدب، والإسلام أبدا لا نوعا ما يكون ضد هذه العناصر، بل في مسير هذه العناصر، لكن أعتقد لا تكون هدفه الأول والآخر في هذه المسيرة.
أنا معنا دكتور عدنان قزي الناقد الأدبي من أهواز، وشكرا جزيلا لك دكتور على حضورك الطيب معنا.
أيها الإخوة والأخوات، تابعونا بعد الفاصل مع ما تبقى من حديث حول الأدب الإسلامي وقضاياه في العصر الحديث، وذلك عبر برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الأكارم، الصلة بين الأدب والعقيدة كصلة المؤمن بربه، علاقة دائمة لا انفصال فيها ولا اضطراب، ولذا فإننا نرى في الأدب الإسلامي قدرة متميزة في التعبير عن المبادئ والقيم بكل ما تشتمل عليه من إبداعات، ويتمتع هذا الأدب بقدرته على حسم النزاع الفكري الذي تثيره بين الناس الأطروحات المذهبية الأخرى حول المبادئ العامة للحياة والقيم الكبرى التي تقودها، وتتساوق في الإسلام حركة الأدب والفكر بحيث يلتحمان معا، فيعبر الأديب الإسلامي عن روح الالتزام بالإسلام وتعاليمه التزاما حقيقيا نابعا من شعور ديني لا تفرضه عليه سلطة أدبية أو سياسية أو دينية مؤسساتية، بل بمحض إرادته يرى نفسه ملتزما بالإسلام فكرا وأدبا وشعورا وسلوكا، فتتمثل في أدبه كل الملاحم الإسلامية الراقية ليخرج إلى الحياة لبنة صالحة تدعم وجود الإسلام فكرا ومنهجا على أرض الواقع.
أعزائنا الكرام، إنما يلفت النظر في الأدب الإسلامي تلك العلاقة القائمة بين الأديب وبين خالقه، فالأديب ينبع أدبه من علاقة وجدانية مع هذا الخالق، فالإله البارئ هو مصدر الخير والوحي، والإنسان خليفة الله المؤتمن على هذه الأرض، ومن هنا تتكامل الحلقات الثلاث: الكون والإنسان والحياة، في هذا الأدب وتشكل محوراً رئيساً فيه، فتظهر في هذا الأدب تجليات الحياة والنظرة إليها والغاية والمقصد من وجودها وعلاقتها بالإنسان وما حوله من تجليات الكون، فتتجاوز نظرة الأدب الإسلامي حدود الواقع وتتطلع إلى ما وراء هذه الحياة الفانية من نعيم دائم، وبهذا يكون الأدب الإسلامي رجعا حقيقيا وصورة حية لعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان في المفهوم الشامل القائم على المحبة والخير والعطاء.
ولهذا الأدب مستمعين الأكارم أبعاده الإنسانية العالمية التي لا تكتفي بالظهور بالثوب المحلي أو الإقليمي، فتحارب الفئوية والحزبية والتشرذم والتقوقع. فكما أن الإسلام دين شامل كامل إنساني عالمي، فإنما ينتج عنه من فكر وأدب وتصور لابد أن تظهر فيه هذه الخصائص. فالمتوقع من هذا الأدب أن يعطي الصورة الصادقة والثابتة عن شكل العالم وجوهره والعلاقات التي تحكمه والقوى الفاعلة فيه.
أعزائنا الكرام، لعل ارتباط الأدب الإسلامي بالعقيدة يؤدي إلى اتهام هذا الأدب باتكائه على ثقافة الغيب، فإن من يطرح هذا التصور يرى فيه شبهة وعارا على الأدب، ويكون قد ارتكز على مخلفات فكرية غربية لا تؤمن إلا بما ترى أو تسمع، أما ما لا يقع عليه البصر أو السمع فلا دخل لها به. هذا نابع أصلا من تصور غربي فكري بأن الدين ليس له حق في رسم الحياة والتفكير من خلال مغيبات تنطلق من رحم الدين.
وبما أن الأدب الإسلامي يرتكز في مؤداه الإبداعي على الإسلام وعقيدته، فإن ثقافة الغيب هي روحه، لأنه متعلق مشاعريا وعقليا بالمغيب الذي طلب أن يؤمن به، فكيف يؤمن بالمغيبات إيمانا قطعيا جازما ثم يحاربها في أدبه؟ هذا أمر. وأما الأمر الآخر فهو صحة المغيب أو عدم صحته، فإذا كان المغيب موجودا حقا فلماذا لا يكون له ركن في الأدب؟ فالمسلم يرى أن الغيب يحكم حياته كلها، وهذا لا يعني سلبية المؤمن بل الإيجابية الفاعلة التي ترى أن العمل والجد والإخلاص لا تتنافى مع ما قدر أو غيب، فهو ليس مطالبا بمعرفة الغيب وإن كان محكوما به. وبالتالي فإن ثقافة الغيب متجذرة في حركة الإسلام الفكرية، وهي سر تميز أتباعه وأدبائه ومفكريه.
أحبتنا المستمعين، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضاءات أدبية، تقبلوا منا خالص شكرنا وتقديرنا على كرم متابعتكم. موعدكم معنا في حلقتنا المقبلة بإذن الله.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
Oh, cool. فاللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن، وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن، ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن، ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. هوى بك في غابة من فتن، تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان انطقا، تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان انطقا، حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرا، وخدك للناس لا تصعرا. حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرا، فقد مدح الله خير لنا بخلق عظيم له فترا، ففي حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عند آفاق شعر الثورة الإسلامية، حيث الكلمة الملتزمة والرسالة الهادفة والأجواء الثورية التي يرسمها لنا شعراء الثورة الإسلامية في إيران ومنهم الشاعر الذي خصصنا له محطتنا لهذا الأسبوع أحمد رضا أحمدي، حيث سنعيش لدقائق عالمه الشعري الذي ندعوكم للتجولي بين رحابه، فتعالوا معنا.
در یک پاییز در انتهای شب، آویخته به گلهای یخ نقبی زدیم و به انتهای زمین رفتیم. فرسنگ ها از خانه دور شدیم. در انتهای زمین ایستاده بودی و ساعت حرکت قطار را که به بهشت می رفت پرسیده بودی. جواب تو در زیر زمین بخار می شد.
في فصل خريف وفي نهاية ليل، معلق بأزهار الشتاء، حفرنا الأرض حتى بلغنا نهايتها. ابتعدنا عن البيت مسافات طويلة. كنت واقفا في نهاية الأرض، سألت عن ساعة انطلاق القطار الذي كان يتجه إلى الجنة، ولكن جوابك كان يتبخر تحت الأرض.
مستمعين الأفاضل، ولد الشاعر أحمد رضا أحمدي في عام 1940 في محافظة كرمان، وترعرع في أسرة محبة للثقافة، واجتاز المرحلة الابتدائية من دراسته في مدينة كرمان، وتوجه بعدها إلى طهران مع أسرته وواصل دراسته في هذه المدينة. وبعد نهاية دراسته توجه إلى القرى المحاثية لكرمان مدفوعا بحبه للتدريس، وهو يتعاون منذ عام 1969 وحتى اليوم مع مركز التربية الفكرية للأطفال واليافعين، واستطاع إبداع الكثير من الأعمال في مجال أدب الأطفال والأحداث.
نعم مستمعينا الكرام، بدأ أحمد رضا أحمدي كتابة الشعر منذ عام 1961، وفي سنة 1964 أسس مع جمع من الكتاب والشعراء جمعية طرفة الأدبية، ولكنها توقفت بعد فترة من النشاط وبعد إصدار مجلتين. ويتعاون شاعرنا اليوم مع الصحف والمجلات المختلفة، ورغم أنه يعيش فترة التقاعد إلا أنه ما يزال ناشطا في المجالات الأدبية. وقد صدر لأحمد رضا أحمدي حتى الآن 37 كتابا و20 مجموعة في مجال الشعر و16 كتابا في مجال أدب الأطفال وكتابا نثريا. ومن جملة مجموعات أحمدي الشعرية الصحيفة الزجاجية والوقت المناسب للمصائب وبقيت إلى البحر 20 درجة ولا أذكر سوى الأزهار المنفتحة.
نعم مستمعين الأفاضل، ترى الفنانة المعاصرة آيدين أغدشلو التي تعد من أصدقاء أحمد رضا أحمدي ونفذت الكثير من رسوم أعماله أنه يتميز بذهن وقاد ونظرة ثاقبة وروح مضطربة، وأنه إنسان ينظر في كل قضية ويقيس ويقيم لينال حظه منها. ما زلنا معكم وبرنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الأفاضل، يعتبر عقد الستينات وما تلاه من العهود المهمة في ساحة الشعر الفارسي، ففي هذا العهد بدأ شعراء شباب، كان أحمد رضا أحمدي من جملتهم، حركة جديدة في الشعر عرفت باسم الموجة الجديدة.
نعم أيها الأفاضل، لقد فتح شعراء هذه الموجة نافذة نظرتهم نحو العالم، ولذلك فإن ما يرونه يمثل نطاقا واسعا من العالم. وأشعار أحمد وخاصة في العقدين الأخيرين هي رؤية إلى العالم من وجهة نظر إنسان تحمل كل لحظة وكل ذرة معنى خاصا بالنسبة إليه، حتى ليبدو أنه إنسان يتأمل تعاقب الفصول من خلف نافذة لا إلى فصل مضى ليتحسر عليه، ولا يحمل في نفس الوقت شوقا عارما للفصل قادم.
نعم مستمعينا الكرام، وهو ينظر نظرة معمقة إلى كل التفاصيل، ثم يشرك بشعره الجميع في نظرته، كما توحي بذلك مقطوعته الشعرية التالية التي يتفاعل فيها مع فصل الخريف، حيث يتساقط وجوده مع تساقط الأوراق وزخات المطر الخريفية. فلنستمع معا.
یک عمر به انتظار دیدارت در خاموشی و دریا به انتهای کوچه خیره شدیم، هنگامی که یک قطره باران بر ملافه های کهنه می چکید و معنی دریا می داد، برگ چنان برگاسا، آسمان چنان آسمان آسا بر سرم می ریخت که از آن زن، که از آن مرد که در باران گم شدند فقط یک چتر به یادگار داشتم. باران دیگر نمی بارید.
عشنا عمرا ننتظر لقاءك في الظلام والبحر، تسمرت نظراتنا نحو نهاية الزقاق، حينما كانت قطرة المطر تتدحرج على الشراشف القديمة لتعطي معنى البحر، كانت تتساقط على رأسي كالأوراق وكالسماء. بعد ذلك لم أكن أتذكر من تلك المرأة ومن ذلك الرجل اللذين ضاعا في المطر سوى مظلة.
أيها الأحبة، جولتنا هذه في العالم الشعري للشعر أحمد رضا أحمدي سنستكملها بإذن الله في حلقة الأسبوع المقبل من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان، دعاني في سكون الليل داعي مسامعي صوت الأذان، دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني، ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني، خلقتك للصلاح ف
فحد عني وجانبت الصحائف والمثاني، تركت الحق أبلج كثر أيام، ورحت تهيم في ليل الهوان رجوعا للمساجد. لا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم في